يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
تغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الكلمة ابتديت أن تكون الكلمة حول التحذير من الأفكار أو الطوائف التي تتبنى فكر التكفير، على أن هذه الطوائف عبر التاريخ الإسلامي نجدها ما رعت لا أخوة إسلامية ولا مودة ولا غير ذلك. فهذه الجماعات التكفيرية، سواء يعني من لدن الخوارج إلى أيامنا هذه المتأخرة من قطبية وسرورية وغيرهما، نجد أن هذه الطوائف لا ترضى بمن يخالفها مطلقا، بل وتكن لجميع من يخالفها العداوة والبغضاء. وحجتهم في ذلك أن جميع من يخالفهم فهو ممن يجادل كما يقولون عن الطواغيت، ويرضى بغير شريعة رب العالمين، فبالتالي صاروا على الغدر والخيانة والمكر بأهل السنة وأهل الإسلام. وقاعدتهم التي صاروا إليها بعد أن كشفوا وفضحوا في مواقع عدة وضربت أعناقهم ونحو ذلك، فصاروا إلى قاعدة التقية والتمسكن قبل الظفر والتمكن. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال بصريح العبارة عنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، فهم مكر بأهل السنة وأهل الإسلام عموما. لهذا صار سلفنا الصالح رحمة الله عليهم إلى التحذير من هذه الجماعات والحذر من صحبتهم ومجالستهم والسماع إليهم ونحو ذلك. من هذا يذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أن هذه الطوائف الضالة التي تبنت هذا الفكر المنحرف عبر التاريخ، أول من اعتدي عليه وهم خيرة هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أفضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الخلفاء الراشدون. فبدأوا بعثمان رضي الله عنه فمكروا به وقتلوه، ثم ثنوا بعلي رضي الله عنه وخرجوا كما قال الذهبي. فالخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه، وكانت شبهتهم أن رضي بحكم الحكمين، وقالوا من أن الله جل وعلا قال من أن لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. فقالوا من أن الحكم لله سبحانه وتعالى، فكيف ترضى بحكم الحكمين؟ فكفروه واستدلوا بالمتشابه من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن ناظرهم، بل وأرسل إليهم من يناظرهم، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واستدل لدحض شبهتهم من أن الله سبحانه وتعالى حكم في مواضع المخلوق، فذكر لهم من أن الله سبحانه وتعالى قال ودل على إن اختصم أو اختصم الزوج والزوجة فله أن يرسل حكما من أهله وحكما من أهلها. فبعد مناقشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لشبههم، رجع من رجع وفارق من فارق. فكان من هؤلاء الذين فارقوا وبقوا على ضلالهم أن لقوا عبد الله ابن خباب ابن العرب، فهو ابن الصحابي خباب رضي الله عنه، وكان من نجباء الصحابة البدريين السابقين رضي الله عنه، فهذا ابنه عبد الله. فلما التقى بهم وكانت معه جاريته وفي رواية امرأته، فسألوه عن إلى من ينتسب، فنسب نفسه إلى أنه ابن خباب رضي الله عنه. فسألوه عن الخلفاء الأربعة، فأثنى عليهم خيرا، ولكنهم ما قبلوا هذا الثناء وذكر فضائل هؤلاء الخلفاء، فقتلوه، بل ذبحوه، وقتلوا امرأته وكانت حاملا فبطروا بطنها عياذا بالله. وكان ابنه عبد الله ابن خباب من أبناء يعني من خيرة أبناء الصحابة رضي الله عنه. فهؤلاء إذا نظرنا إلى تاريخهم السيء كذلك يمكرون بأهل الإسلام، بل وبأهل السنة، بل وبأهل السنة، ويقصدون ذلك. فهذه الواقعة استمرت في الحقيقة عبر التاريخ، وسيرتهم على هذا المنوال. من ذلك أن ما جاء في خبر وهب ابن منبه العلامة الفقيه والثقة أحد أعلام التابعين رحمة الله عليه أن جاءه داود بن قيس، وهذا من أحد طلابه، وأدخل عليه أبو خولان أو ذي خولان. فلما أدخله عليه وكان متأثرا بفكر الخوارج الحارورية من أهل صنعاء، فلما أدخله على وهب قال وذكره له من أن الرجل من أهل القرآن والصلاح، ومن أن سريرته هذا الذي يعلمه، وسريرته لله جل وعلا، هذا ما أظهر لي. فذكر له أن كانت له تلك الصحبة للحرورية من أهل صنعاء، وأنهم كانوا يأمرونه أن يؤدي زكاة ماله إليه، ويقولون من أن زكاة مالك للأمراء لا تجزئك. قالوا لأنهم لا يضعون زكاة مالك في موضعها. قالوا وأما نحن فنضعها في موضعها. قالوا من أن سنعطيها ونقسمها على الفقراء ونقيم الحدود، لتعلموا أن هؤلاء كانوا يرون ولا يزالون يرون أنهم لهم الولاية، لهم الولاية ولهم السمع والطاعة، ولهم السمع والطاعة. فلهذا لما ذكر له من أمره ما كان، قال وهو ابن منبه رحمة الله عليه، قال يا ذا خولان أترضى أن تكون بعد كبر سنك حروريا؟ وكيف تصنع إن وقفت بين يدي ربك وقد شهدت لمن هو أفضل منك بالضلالة؟ فتشهد عليه، قال بالكفر، والله جل وعلا يشهد له بالإيمان. قال وتشهد عليه بالضلالة، وربنا سبحانه وتعالى يشهد له بالهدى. فما كان من ذي خولان إلا أن أجاب وهبا، فقال له من أنهم كانوا يأمرونني أن لا أؤدي صدقة مالي إلا لمن يرى رأيهم، وألا أستغفر إلا لمن يرى رأيهم. حتى الدعاء كانوا يرون لا يدعى بالخير والصلاح إلا من كان على مثل منهجهم. فلهذا ما كان لما سمع هذا قال صدقت، قال فهذا حبهم الكاذب. فهم يظهرون المودة والمحبة ابتداء، فإذا تمكنوا واستظهروا بأتباعهم عياذا بالله، حينها ترى منهم العجائب من انتهاك للحرمات وغير ذلك. فكان مما ذكره وهب لهذا الحروري من أنه قال قد أدركت صدرا من الإسلام، قال فوالله أن هؤلاء الخوارج ما ظهروا إلا وفرق الله جل وعلا شملهم، وما خرج رجل منهم إلا وضرب الله عنقه. قال: ولو مكن الله جل وعلا للخوارج قال لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج إلى بيت الله الحرام. قال: ولا عاد أمر الإسلام إلى الجاهلية. فلهذا تجد أن السلف من لدن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن هذه الطوائف لا يمكن أن تتعايش مع من يخالفها من أهل السنة، بل ويمكرون بهم ويذكرون أيضا من عجائب ما يذكر في مغربنا هذا أن حدث مثل هذا يوم تمكن الشيعة والعبيدية من مغربنا، فخرج هذا أبو يزيد مخلد ابن كيداد الخارج المارق هذا لقتالهم، واستعان يومها بأهل السنة من أهل القيروان من أهل تونس يومنا. فلما كاد أن يظفر ببني عبيد هؤلاء الشيعة الرافضة، وهؤلاء حكم علماؤنا يومها بكفرهم لأنهم كانوا يسبون الأنبياء والرسل ويلعنون الصحابة على المنابر، بل ويحرقون المصاحف والمساجد. فما كان من أهل السنة يوم رفع هذا الخارجي سلاحه لقتالهم إلا أن قبل تلك المعونة. فلما قلت ظهر ولاح له النصر، حينها كما يقول الذهبي رحمة الله عليه قال: تحركت نفسه الخارجية، عياذا بالله، قال تحركت نفسه الخارجية فقال لأصحابه: انكشفوا عن أهل القيروان، يعني انكشفوا حتى يتمكن من قتلهم أعداؤهم من بني عبيد. يقول الحافظ الذهبي: فقتل 85 من العلماء والزهاد، وذكر بعض الأسماء. فلهذا لابد للمرء أن يحذر من يتشبع بمثل هذه الأفكار التي تأتي على الأخضر واليابس، وليعلم المسلم من أن جهاد ومصاولة ومقارعة أهل البدع هو بمثابة مجاهدة الكفرة سواء بسواء، فكلا الجهادين مرغب فيه. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين ذكر من أنهم خرجوا لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى بيوت نسائه رضي الله عنهن، وهو قائم مع الصحابة انقطعت نعله، أي نعل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام ماشيا، فأخذ علي رضي الله عنه بنعل النبي عليه الصلاة والسلام يخصفه أي يصلحه، فتأخر عن الركب فانتظره النبي عليه الصلاة والسلام وباقي الصحابة، فلم يلحق علي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنكم ستقاتلون على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، يعني أن أما إنكم ستقاتلون من أناسا يتأولون القرآن كما قتلت أنا على تنزيل كتاب الرب جل وعلا. قال الصحابة رضي الله عنه: فاستشرفنا بأبي بكر وعمر، يعني قلنا لعله أبو بكر أو عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هو بأبي بكر ولا بعمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه خاصف النهي، يعني يقصد عليا رضي الله عنه. يقول الصحابي: من أننا ذهبنا لنبشر عليا رضي الله عنه، قال: فوجدناه كأنه قد سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام سابقا. فهذا يدل، لأن كما يذكر الطحاوي رحمة الله عليه، يذكر من أن عليا رضي الله عنه هو ممن قاتل الخوارج على تأويل القرآن، على تأويل القرآن. فنستخلص من هذا أن مصاولة هذه الطوائف التي لا ترعى حرمة ولا يؤمن لها جانب، بل ولا يعرف لها أخوة ولا محبة ولا تحفظ لهم مودة عبر التاريخ، وإنما ذكرنا هذه الأحاديث وهذه الآثار والأخبار حتى يعتبر المعتبر، فهؤلاء من الطوائف الخارجية لن تجد منهم، وإن أظهروا لك المودة ابتداء، فاعلم أنهم سيغدرون بك بها. لهذا ذكرنا ما ذكرناه من النصوص تحذيرا، وحتى لا يغتر مغتر، وبعضهم لربما يريد التبرير لغيره وإيجاد المبررات، لكن إن صارت المسألة إلى الاعتقاد فهذا تاريخهم وهذا نهجهم حتى لا يغتر المسلم السلفي بمن ينهج مثل هذا المنهج الضال. هذا ما ذكرت أو ما أردت أن أذكر به نفسي وغيري، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على السنة وعلى هدي سلفنا الصالح، وأن يبعد عنا الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرفع عنا هذه المحن وهذه الشواغل التي تصد عن العلم النافع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شيخ، هل كل من يدين دين حول الحاكمية أو يذكر هذه الحاكمية هذه يعتبر يلحق بخصلة من خصال الخوارج أو
هذه
وليس على إطلاقها.
لا، قضية الدعوة وقضية الدندنة غير الدعوة، لأنه المنهج السلفي أو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل ليس هو مقارعة الصلاتين أبدا، بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر من يتتبع مثل هذه الأشياء، لأنه سيصل به الحد إلى إدراكه أو تصور نزع اليد من الطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نزع يدا من طاعة جاء وأتى يوم القيامة ويوم القيامة ولا حجة له. معنى ولا حجة له بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد له عذرا، لم يجد له عذرا. فلا شك إذا كانت الطاعة في المعروف فنشر مثل هذه التقعيدات أو التأكيد على مسائل التشريع أو التقسيم الرباعي الذي صار إليه بعضهم ونحو ذلك، هذا يضعف هذا الجانب الذي نحن أمرنا به من منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة. وإن جار عليك وظلمك وإن أخذ مالك وضارب ظهرك كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتأكيد على هذه المسائل ليس هو منهج الأنبياء والرسل أبدا. فلهذا لما صار الانحراف إلى الدعوة إليه والتأكيد عليه صار المرء القائل بهذا متهما. فلهذا إذا كان صارت المسألة كذلك والدندنة، لأنه أنا ذكرت قضية الزلة، زلة لسان أو قلم، وبين الانحراف وبين الانحراف كيف من ذلك أن الإصرار على التأكيد على هذه المسائل فتنبه ولا تريد الرجوع وتصر على المخالفة، بل وتنبه بالنص الصريح الصحيح ولا ترجع. فالإصرار هذا والمخاصمة هذا يعد طعنا في من يريد الترويج لفكره، يعد طعنا. هذا يفرق بين من وقع فزلت قلمه أو لسانه وبين من لا يرضى بالاعتراض عليه ويؤصل لزلته وينظر لها ويقاعد. الفرق بين هذا وذاك وغيرها، يعني كذلك يفرقون بين البدعة الحقيقية والإضافية وبين البدعة المكفرة وغير المكفرة. هذا في حقيقة البدعة، كما أنهم يفرقون بين الواقع يعني صاحب البدعة بين إصراره وبين دعوته وبين كذلك عقد الولاء والبراء حول بدعته ونشرها ونحو ذلك. فهذه الأشياء هذه لا تعد زلة. فإذا وجدت هذه الضوابط عدوا ذلك انحرافا. أما الزلة فجميعهم لا يقولون أنه معصوم، لا تقع بل تقع حتى من الإمام الكبير إمام مالك مع ثقته وجلالته، وكان لا يروي إلا عن الثقات من الشيوخ، إلا كما يقول إمام أحمد لأنه له أغلاط وله أخطاء مع جلالته، وهو من يعني أثبت الناس، كان إماما يقتدى به. لهذا لابد من التفريق. فينظرون للحكم على من خالف، ينظرون إلى نوع البدعة أولا، هل هي من البدع الغليظة أو الخفيفة هل هي من المكفر أو لا، وينظرون إلى صاحبها، ينظرون إلى صاحبها. إذا كان ما وقع منه على سبيل الجهل والخطأ والزلة عذره، لكن إذا كان على وجه إقرار والإصرار والتقعيد والتنظير حذر منه. ولهذا لابد من، لأن بعضهم لا يذكر إلا زلته، وإلا هذا الحافظ بن حبان وإن كان قال كلاما وأخذ منه في تعريفه لمعنى النبوة من أنها العلم والعمل، وهذا تفسير الفلاسفة، فذمه العلماء بل وحذروا منه بل وأمر الخليفة بقتله. لكن ابن حبان الحافظ لا نعلم منه أنه سمع بهذا فذب عن بدعته أو كلامه أو نشره أو دعا إليه، هذا قد يحدث. هذا لما جاء الحافظ الذهبي بعد ذكره هذه الواقعة ذب عن الحافظ ابن حبان، ذب عنه وأنه يعني حاشاه يقع في مثل هذا. قال وإن وقع، قال فإن وقع لا شك أن ما ذكره مردود عليه، لكن ما لم يأتنا أن الحافظ يعني أصر على قوله ونافحه وألف فيه ونحو ذلك، هذا أعظم. فلهذا لابد من الإخوة أن يميزوا بين الزلة اللي لربما يقال تحفظ كرامة الكريم ونحو ذلك، وبين الانحراف الذي مثل له حافظ ابن عبد البر، مثل لزلة العالم هنا بالمقصود منها الانحراف هو غرق السفينة. فإذا غرقت السفينة غرق معها من عليها جميعا، هذا لا شك أنه يؤدي إلى الهلكة، يؤدي إلى المهالك. هذا بعضهم يعني، وأقول أن بدعة هذه بدعة التكفير وبدعة الخوارج، يعني السلف ما عذروا يعني من يقول أبدا. الإمام أحمد في فتنته رغم أنه كان تحت سلطان يدعو إلى مسألة كفرية، رغم هذا ما نزع يدا من طاعة، وكان يرى الصلاة خلفه والجهاد وراءه وحضور الجمع والأعياد ونحو ذلك. بل لما خرج أحدهم على أولئك الخلفاء يومها كان الإمام أحمد يدعو إلى مقاتلتهم، ذاك بابك الخارجي، هذا الخرمي، هذا لما خرج دعا الإمام أحمد إلى مقاتلته ولم يأمر بنزع يد الطاعة عن السلطان الذي كان يقول ببدعة كفرية، لهذا لابد. وإمام أحمد إمام السنة وأهل السنة، هذا لابد من لأنه ضرر، الضرر الذي يلحقك إذا تمكن هؤلاء أعظم، لأن السلطان في غالب أمره ربما يغر شهوات نفسك، يأخذ مالك، يظلمك، يأخذ حقوقك. أما أولئك المبتدعة فلا، هذا يفسدون ويخربون عليك دينك، فهذا أعظم وهذا أعز متاعك. فرق بين مصاولة هؤلاء ومناطحة أولئك. نعم.
السلام عليكم الله فيك وأحسن الله إليك. شيخنا أئمة المساجد تعطى لهم أسئلة شيخ تحتاج إلى سؤال أهل العلم، فشيخ ما توجيهكم؟ ولو حبذا شيخ واصل نتصل بكم أو بعض المشايخ لكي نتمكن من مساعدة هؤلاء الناس. مبارك الله فيك.
تمام.
نعم.
نعم إن شاء الله. يعني أنا مش أقول لك في المسائل النوازل، لأن يعني كثير مسائل الحمد لله يعني بإمكان الآن أن ضمن الإمام أنه مع توفر هذه المواقع بإمكانه الوصول إلى بعض الأجوبة التي لربما يعني يسأل عنها. وأنا أقول للإمام إذا كان فربما يأتي سؤال ولا يستحضر جوابا، له أن يؤخر السائل، له أن يؤخر السائل فأن يأخذ رقمه أو يؤخره لإجابته إذا كان يعني ربما يترجح لديه أنه شاك في جوابه. أما النوازل فلأن أكثر الحوادث الآن ولله الحمد يعني عبر المواقع، خاصة أنا أقصد المواقع لأئمة السنة، مواقع أئمة السنة، فتجد الأجوبة يعني فيما فإن مثلا غاب الجواب في مضانه سواء كان مطبوعا أو عبر هذه النت، هذا والمستحسن خاصة النوازل، النوازل لابد أن يكون للإمام أن يكون له رقما لأحد كبار أهل العلم، سواء الشيخ عبد المحسن البدر ولا الشيخ صالح فوزان ونحو ذلك. ولله الحمد يعني وإن كان أنا يعني مع التجربة القاصرة هذه أكثر المسائل يعني تكرر، أكثر المسائل هي مكررات يعني، فإن كان من الأشياء النوازل هذه يعني يسأل عنها أهلها، يسأل عنها أهلها. وأنا أقول الإمام يعني إذا استطاع أن يجيب بحسب ما علمه، بحسب علمه يعني فليفعل، فإذا شك في جوابه أخر السائل، أخر السائل يعني إلى حينه أو إلى أن تتصل عليه ونحو ذلك، أو أن يحيل على غيره كما كان السلف يفعلون. هذا هو.
ذكرتم في مقدمة كلامكم أن قاعدة التكفير التي مشوا عليها بعد أن فرقوا هي التمسك قبل التنقل، فما السبل التي قد يسلكها طالب عند هؤلاء المتمسكين حتى ينكشف لهم أو ينكشف له تمسكهم؟
القصود والنيات لله عز وجل، لا يصعب اتهام الأشخاص، لكن كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه يقول إن أن القصد يدل عليه إقراره، يعني تجد المرء يقر ويصرح بالمخالفة أو تدل عليه قرائن أحواله، تدل عليه قرائن أحواله سواء من أفعاله أو أقواله، فلا يخرج المرء عن هذا، لأن الذي يتهم بشيء من المخالفة فإن سمع من أنه متهم بهذه البدعة وهذه المخالفة يعني سرعان ما أنكرها إذا كان بالفعل لا يقول بها، أما يعني سمع هذه الاتهامات يعني ما تبرأ منها هذا خاصة إذا كان ذو منزلة ومكانة، فهذا لا يسعه أن يسكت، لا يسعه أن يسكت. إن كان أقول بتلك القاعدة اللي اشتهرت على قضية السكوت في محل التهمة إقرار نحو ذلك، أنا هذه كما ذكرت عدة مرات ليست قاعدة إجماعية، يعني هذه مش إجماع، بل بعضهم يقول أنه إنكار، والسكوت في محل التهمة إنكار وليس إقرار. لكن إذا أخذنا بهذه القاعدة القضائية هذه، نحن عندنا ما هو أفضل من أن كما يقول الشافعي رحمة الله عليه، يقول من إذلال العلم أن تقاول كل من قاولك وأن تناظر كل من ناظرك. هذا نعم إذا كان المرء، قال النبي عليه الصلاة والسلام رويدكما فإنها صفية أو صفية زوجي أو زوجتي، أن الشيطان يجري من الإنسان أو من بني آدم مجرى الدم، إذا كان على هذا فهذا نعم لابد عليه أن يبين، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. نعم، فإذا كان المرء قد تلبس حتى في ظاهر أحواله وأقواله أو قرائن أحواله بما يظهر من البدع وكان على شيء من العلم، هذا لا بد عليه أن يتبرأ إذا كان متبرئا. وهذا حتى السلف كانوا كذلك يكتب بعضهم في ذلك، إذا اتهم أو البخاري كتب كتابا في خلق أفعال العباد لما اتهم بخلق أو قول بخلق القرآن، رغم أنه رحمة الله عليه ما قال ذلك بل اتهم بذلك، فكتب كتابا في ذلك في البراءة مباشرة ونقل آثار السلف حول ذلك. لهذا أما مثل هذه العظائم خاصة مسائل التكفير ومسائل إقرار الحاكمية على أنها جوهرة التوحيد وأصل الدين ونحو ذلك، هذا مسلك ليس بمسلك أهل السنة والجماعة أو الدعوة إليه أبدا. هذه المسالك وهذه المسارات في الحقيقة الذين يدندنون حولها هم أولئك القطبية السرورية، وأمهم الخوارج، وأمهم الخوارج الأول، فهم الذين يعني يدندنون حول هذه المسائل، فهي إرهاصات ونابتة، يعني لا تزال تسري في الأمة. وفي أزمنة يعني قريبة كانوا يكتبون في هذا، يعني بل كما ذكرت من كلام ذاك الدكتور الذي ترجم لي العلامة ابن باز، أن من الفضلاء من كان يحاصر لازم ابن باز رحمة الله عليه على أن يحكم على كل من لم يحكم بشريعة الله جل وعلا بالكفر مطلقا من غير تفصيل، بل وذكر أن من الفضلاء ومن أهل الفضل من كان يحاوره محاورة محاصرة، كأنه يريد أن يحاصر، لكن العلامة ابن باز رحمة الله عليه كان ثابتا ويقول بالحرف الواحد من أن خلاف هذا مذهب الخوارج، خلاف هذا مذهب هو الخوارج. لهذا لا يضرنك فلان أو علان، فقد لدغنا يوما بمن أيضا كنا نظن به السلامة والعلم ونحو ذلك، لكنه نحى في هذه المسألة بالذات منحا آخر، منهم كذلك ابن جبرين، ومنهم عبد الله بن إمام، حتى بكر أبو زيد، هو الذي نشر وكان يشيع من أن الإمام الألباني مرجع أو يقول بقول المرجع مع علمه ومكانته ومنزلته. لهذا الأشياء هذه لا بد أن تعلم بدليلها حتى تحذر أما مكانة من يقول ومن يخالف هذا يعني قضية هل تحفظ كرامة فلان وإن زل في هذه المسألة أو لا أو نحو ذلك، هذا يعني لا مكان آخر وشأن آخر.
شيخنا بارك الله فيك، لو تجبنا يعني مرض خطير يعني فشل بين الطلبة، وهو أنه مثلا تجد واحد الطالب يجتهد في طلب العلم مثلا في تحصيل الفقه وأصول الفقه يعني حفظ المتون وسماع الشروح، ثم شيخنا يعني يزهدون في قراءة كتب الردود وعدم السماع لبعض العلماء يعرف في هذا الباب، شيخنا محمد بن هادي والشيخ ربيع الشيخ النجمي الشيخ زين، بحجة أنه كانوا هذا يشغلهم على طلب العلم، هذه ظاهرة منتشرة شيخنا.
هي في الحقيقة مش كاين كتب نعم موجودة على بعض الأفراد ومع الطوائف، لكن هي حقيقة هذه الكتب هي مستخلصات أو بيان لكثير من الآثار السلفية، لهذا قد يعاتب من يدرس العقيدة على منهج وسيرة وطريقة ربما لا يوصل الطالب إلى التميز، لأنه في جيتشوف مثلاً كتب الشيخ ربيع ولا غيره كلها نقولات عن السلف، فلهذا أنا كذا مرة أقول للطلبة أن يعتمدوا الكتب المسندة في العقائد، فإذا ظفر بالشرح لهذه الكتب فيعني نعمة كبيرة وإلا فإن هذا المنهج مسطر في كتب العقائد يعني المسندة وبقوة، هذه المسائل هي التي يعني تأخذ بعضد الآخر يعني السلفي سواء كان طالبا أو عاميا، كان طالب علم أو عاميا. أما تلك يعني تجد صحيح بعضهم عنده شيء من التأخر وعدم الإدراك والخور أقول في كثير لنصرة مذهب، أنا أقول نصرة مذهب السلف لا أقول يعني نصرة كلها الإمام لأن هذه ليست حزبية، فتجد يرد بعض المسائل التي كان يعني كانت يعني معروفا عنده فصارت منكرة لهذا أنا أقول يعني عموما على الأئمة أن يعني يهتموا بهذا الجانب يعني في نشر كتب السلف ويقول يعني هو في الحقيقة بعض المصحف ربما قد يضايق في مهنته، لكن هو بمجرد مثلا أن يمسك كتبا مسندة سيفق ويبتعد عن المتابعة، مثلا لو يمسك فقط صحيح البخاري، فيه ما فيه من يعني السنن والآثار اللي تساعده على نشر هذا المعتقد وهذا المنهج، أو مثلا السنة لداود ونحو ذلك، يعني حتى يعني إن خشي مثلا الضرر أو المضايقة على نفسه. هذا بعضهم هذا أنا أرى أنه في إشكال في إيصال المعلومة إلى الطالب وتدريس هذه المسائل دراسة سطحية، أما استنباط الفوائد والأخذ بيد الطالب إلى أن يتمسك ويتشبث بهذا المنهج بحق حتى يشتد عضده هذا نادر، لهذا صحيح يجب قال رغم ما لو تذكر له بعض القواعد في الجرح والتعديل أو في الأسماء والصفات نعم تجد العظمة يعرفها، لكن حين تأتي مثل هذه الشبهات مثل هذه يعني الفتن تجده يعني كأنه يغيب عنه ما كان يدرس، يغيب عنه ما كان يدرس. وهذا أقول أنا هذا يعني صراحة في فرق بين مدرس وآخر، وأنا هذا يعني أنا هذا وجدته في نفسي. فأنا درست في هنا في الجزائر ودرست في المملكة، فلما الجالس يعني الطالب الحريص على نشر الدعوة السلفية وتجده بالفعل يعني بالفعل قولا وعملا يذب عن منهج السلف وينشره وقائم به ولا يرضى إله به يؤثر في طالب. أما إن وجده يعني يدرس وإن كان اكتافي المعتقد لكنه يمر عليه ولربما ينقل عن غيره، لكن لا يبعث في نفس الطالب ذاك التمسك بهذا المنهج، في هذا تجده ضعيفا. فإذا جاءت الشبهة أو الفتنة ونحو ذلك تجده سرعان ما يضطر. لهذا صراحة يعني هذه المسائل لها أسبابها، وأنا أقول لهذا كذا مرة ذكرتنا من أفضل العلوم لابد من تدريسها أو العلم لله جل وعلا هي مسائل كتب العقائد، وفيها من الخيرات ما فيها، وكل بكل حال يعني السنة للخلال ولا شرح معتقد أهل السنة الجماعة لا لكائن ونحو ذلك، لا بد من الاهتمام بهذه الكتب كاملة. فلهذا في أثناء دراسة هذه الكتب يعني وخاصة عند ذكر الآثار والأخبار عن السلف يعني هذه تبعث في الطالب يعني حب السنة وحب منهج السلف والقيام بالفعل عليه. وأنا قلت هذا لأن يعني في فرق لأنه صراحة يعني الشيخ مثلا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى صراحة هذا وجدناه بالفعل يعني الرجل يعني كأنه والدك في هذا المنهج، يعني صراحة يبكي على الدعوة السلفية حيث كان تقول في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، والله العظيم يبكي. هذا يعني أنا شاهدنا هذا يعني ما مش بشي وحيد يعني يقص قصص، لكن هذا هو. فالرجل هذا لما يعني تشوف الرجل كيف يعني يذب عنها وكيف يتألم لألم أصحابها يعني شيء عجيب جدا، والله عجيب جدا. يعني مرة أنا ذكرته أحد أمناء الإمام جمعية التراث أو إحياء التراث الكويتية، يعني قالوا المال هذا، قالوا الدعوة السلفية هذا مش يعني مش المال صارتوا ما عندكم، قالوا قول عبد الخالق الرحمن الخالق، قالوا أنا ما أعرف، قالوا ما أعرفش المال هذا راح تصرفوا فيه يمنة ويسرى على المتحزبة بل وحتى بلاء الشيعة الرافضة. قالوا فتبنوا قالوا لهم حصون مدارس قرآنية وذلك وهم على غير منهج السلف، قالوا هذا المال قالوا أنا أعرف يعني فقراء السلفيين في أدغال إفريقيا وفي آسيا، يعني مسافر لما يلقاوش لقمة العيش ويحتاجون إلى ما يأخذ بيدهم. فلهذا صراحة يعني في فرق يعني بين أنا لا أحمل يعني جميع المدرسين، لكن تلك الدراسة على أساس أنه يدرس فقط ثم يغلق دفتره وينصرف، والمدرس له تأثير على طالب، له تأثير كبير. لهذا لابد من الاهتمام في هذه الكتب الخاصة.
كيف نتعامل مع الذين ينتقصون من أهل العلم كالشيخ حمزة والشيخ عبد المجيد ميكون والشيخ يونس والشيخ سالم؟
أنا صراحة أنا ما عنديش مشكل مع هذا، والله ما عندي مشكل. أنا الإشكال اللي راني يعني الهول هذا كله بسبب هذا المعظم، أما هذا معنى أصلا أنا ما دخلت على بابه ولا راني قاصده، لأنه هو مسكين هو يعني يعتقد اعتقادا في هذا، أنا مش دايم ذاك الاعتبار حتى أنا. فلهذا أما بالنسبة لكم مش أقول لك كاين بين الجاهل، فهم بين الجاهل هذا لابد أن يعلم وينصح، وبين لا بين متبع الهوى كاين لي لا. الآن ما صارت مسألة دونها السلف في كتبهم على أساس أنها من أصول الدعوة السلفية، قضية الإنكار على الأولى أو قضية الحاكمية أو غيرها من القضايا هذه أو السمع والطاعة أو نحو ذلك، فهذا هذه ضلالات، هذا إذا كان جاهلا هذا لابد أن يعلم وينصح ويؤخذ بيده، أما إذا كان يعتقد اعتقاد شيخ هذا صاحب هوانا هذا تفارقه ولا كرامة له، لأن صراحة نحن لأنه هذا نقول لك هذه السرورية القطبية لما ظهرت في المملكة العربية السعودية نبت تم هؤلاء لا يقولون من أننا السرورية لكن السلفي سفر الحوالي، أنا جلست مع سفر الحوالي كان رئيس قسم العقيدة في المبارة عنده هذا والفكر هذا فكره برناوي هذا على أساس أنه في بلدي عامش دار الهم أو دار الهم شكل دا الأخبار من يجيك، وأنا كما قلت وأنا كيف أشتغل أنا كيف خرجت، وأنا عندي شعور من يخبره لأنه ما كانوا دائما صفر الحوالي من بين اللي أخطأ كذلك، لأنه عنده منزل وعنده مكانة، فلهذا صراحة أنه بعد سبحان الله مش تشوف الرجل حين جت أدنى الظهر كنت ثم داخل الجامعة جدا الظهر قلت له أوكي خرجنا، قلت له يسقسي بشيخ قلت له علاش شغل هم القرى ما تقبلوش الأجانب يعني خاطر شيء قراوا في السعودية بالعكس جامعة المدينة، قال لي ضحك قال لي هذا اللي كنا نحكيو عليه على الداخل واش معناتها جورج السلطان، يعني لولا جورج السلطان على شيء منعك، فهمت هذا كي قال لي ضحكت والله ضحك. فلهذا يجي واحد يقول لي مثلا لا ما قال شيء أشياء سمعتها منه مش أنت اللي تقول لي قال ما قالش ولا منهجه طيب ولا وشوف بلد العلم والعلماء رغم هذا كانوا الله المستعان يرون هذا الفكر الخطير، كانوا يرون هذا الفكر الخطير رغم أنه بعضهم دكاترة في العقيدة، يعني صراحة أنك اللي قال دكتور سبحان الله أنت دكتور في العقيدة وصلت لهذه المسائل وكأنكم ما بيش أناكم شغل تتجوزوها، يعني كي تجو إلى مباحث الخوارج وفكر الخوارج وكذا تقول لكم تتجوزوها بدأ يضحك، وعجيب يعني أنت دكتور ودرس في الجامعة وهذا الفكر هذا الآن العكس تبرر له بل وتنتسب إليه، هذا أنا يكي نقولك هذا نقولك دكتور في العقيدة وهذا صفر الحوالي كان رئيس قسم العقيدة في المقر، رغم هذا فكره هذا هو فكره، لهذا ما تحيرش إذا كان مثلا واحد آخر مثلا هذا أصولي ولا فقيه ولا متمكن في الفقه ما تحيرش إذا كان هؤلاء نقول لك أنا أحد قلت لأحد الدكاترة كان يدرس في الجامعة الإسلامية كان داري في السكن هنايا صحيح يا أختي شحال هذا شو هذه المباحث هذه وخطورة الفكر هذا وكذا ما تقراوش قبل المرحلة أنا راك المدرس نتاع الدكتور ما عندوش جواب لكن هو فكر عياذا بالله فكر يعني لبس عليهم رغم أنه كي تشوف أنت المملكة ما كاش دولة تقارن بها ما كاش دولة تقارن بها رغم يعني النعيم اللي راهم فيه رغم هذا الله المستعان يعني قال لك هذا الحكم آل سعود لازم يديروا كي تشوف كيفاش عايش يعني والله عايشين ما شاء الله عايشين ما شاء الله دكتور بعنسى هذه اللي حتى الفوق يعني دخلت ديورهم يعني نظر لك على شيء عشرة سنة كان مثلا توانا الخوارج هذول اللي كانوا هنايا ضغطوا كما قلنا كرشو ما بقاش شيء ياكل ما غير نحالي ضاعني هذاني حق هذا كل عنده كلش عنده كلش وش صح فكر متجدد خاصة لما جاءوا لك محمد سرور هذاك عياذا بالله ثم عندك ال محمد سرور جاء سبحان الله جل القاسم وأكثر فرخ ثم في القاسم وكلهم تقريبا في ماسة ملعودة وعيد القرني وأكثر وحتى الغنيمة كلهم من القاسم البصمان كلهم بصمان يعني ما هذيك المنطقة فرخ ثم بقوة قالوا من كتابات ابن تيمية أو ابن القيم وحنا الوقت قالوا ما مش ما ننسوهمش كامل شي كما سيد قوم سيد قوم هذا كما ينظر في المقرب قالوا من هذا ما كش مش مسح قالوا لازم تحركوا شوية كيفاش فكروا فينا قال هذا السعودي قال دائما في الكوزي هذا السعودي فجاب لهم هذا الفكر لأنه أصلا إخواني جاب لهم الفكر تاعنا هذا الفكر الحركي هذا ففرخ في القاسم جلو تعرف سوري جوش في يدينين هكذا فالله مصر تأثروا به والله رغم أنه أستاذ رياضيات سبحان الله فرخ ما بهذيك الطيبة وكذا باش نقول شو كيفاش يسبب الطيبة هذيك حسن معاملة ودخل في جمعية خيرية وكذا وكذا ويبث في السموم تاعو حتى تأثروا به تأثروا فرخ تما سبحان الله كارثة كارثة فأنت يجي تشوف تقول كيف هذا أستاذ رياضيات أنت يا شريعة وعقائد وتقرا مناهج وبدا كيفاش تعطي ما كاش جواب يعني سبحان الله العظيم يعني دسيسة قالوا شنو لا أنتم معاك قضية العقائد وبدا ما ندناش معاك قالوا صح لازم تتحركوا كيفاش قالوا لازم تقراو شوية مكتبة سيد قطب فهمت المردودي كذا شغل سبحان الله أعوذ بالله بعثهم بعث جلي وإلا السعودية قديمة ما يحكي بشكا على ماشي لدينا بالسلطان ماشي لدينا يقول لك كي تشوف خصنا هذا كما الدكاترة مثلا يدي يخلص واحد 15000 ريال 15 14 13 ما شاء الله بقى مريشة قديمة شو الجانب المبنيك إن هذا الفكر التحروري والثوري وصراحة ما كانش في السعودية لكن أعوذ بالله صالحين بشكل عجيب جدا وبدأوا يتتبعون الهيئة ويفرقوا على شيء بشيء يعني طبعا مثلا في لائمة الكبار ما يقدرش يبشر من أبد تصبر حبيب قلو الشابة شوف شيخ ابن عثيمين يستحيل يدير المعادلة يستحيل كاش اللي يمشي معاه لكن كيف كيما الدكتور واش قال لي قلت في القاسم قلتكم الشيخ ابن عثيمين كيفاش ضحك هكذا قال لي انا غادي ماشي قضية الشيخ ابن عثيمين وكذا لكن الشيخ كشغل ساعات تتجاوزوا الأحداث قلت له هكذا غادي يتجاوزوا الأحداث قال لي مالا هو فرحوا سلمان العودة الحجي الشيخ جوزوا الأحداث فرحوا سلمان العودة لهذا اختلف ولك العلم يسمي وفق الواقع أمثال يا أساس أولئك العلماء الصح لما يحفظوا ظاهرا مكانتهم ما يكدش يعرف فيه يعني يعرف علمه لكن هذا الفقه نحاوله خاصة بعد في دمت الخليج عليك خلاص ثم كما قال الله مستعان هضروا كلش هضروا كل خرجوش والله خرجوا علانية خرجوا علانية الله مستعان هذا وش بس الله عز وجل ثبت راحوا ورا صاحب الزعيم
شيخ صلى الله عليه شيخ شيخ بعض التغريدات المسامة في بيته هل عدم وجود سرقات علمية شيخ صلى الله عليه شيخ
قال أبو سما أنا هضرت معه سما سما أنا وقع معي أنا عارفه فهو عنده تصور على أساس أنه هذه مشي سرقات هو اقتباس كيفاش اقتباس معناتها أنا نجي إلى تعريف السنة أقول لك أنا يا عقلة السنة هي يعني ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول فعل وتقرير أو صفة خلقية أو فهم فهذه تفتح لكم عندما رحت بحثت سبب لما تعريف مثلا تاع السخاوي والحوض العراقي فاش قولي بلي سرقته أنا وراء من سرقته أنا وقعد معه لكن بحكم هذا هو قال لك هو نفس الشيء اقتباس اقتباس يعني وتوافق التعبير هذاك وافق ما قاله هو ذاك مدحت هذاك الصوري القطبي هذاك فهو قال لي علاش قال لي وكان يحلوا باب السرقات العلميه قال لي ما راحش يسمع حتى واحد قال لي يولي يفتشوا في كتب الشيخ عبد المجيد وفي كتب فلان وعلان ولربما يجدون بعض فقره ولا هكذا تشبه في كتاب فلان نفس الأفلام نفس العبارة فقال أنا يا هذا الباب إنسان مليح يغلقه وكذا لكن قلت سميه مش حبيت سميه اقتباس اختصار تصرف فقال ماشي سميه ما يمشي قلت له لي هم الإشكال قلت له الاقتباس هذا عمن اقتبس ومن شابه هذا ما عنده الجواب هو فهو أنا هذا رأي يخصه أنا الآن كلمته بعد الثاني وصار مثلا في ردوده على محمد بن ربيع كذا الشيخ محمد بن ربيع وصار بينتهم حسيت أنه الرجل متحامل على الشيخ ربيع وعبيد الجابر يعني يريد الثأر فوجد من على فكره من هو عندنا فوجد من هو على فكره فالشباب للآن عندهم اتصال به عندهم مصلحة في إبقائه لإبقاء كرامة شيخهم هذا وهو كذلك عنده مصلحة هو الانتقام من الشيخ ربيع والعبيد الجابري وهذا بصريح عبارة قال محمد بن ربيع قالوا بلي باباك من قبل أو ظلمني وعبيد الجابري ظلمني فتحس حتى ما موش كلامي هذا حتى بعض الفضلاء قال هذا قال لي نفس العبارة قال لي فيريد فتشابه يعني هي مصلحة متبادلة لكن احنا صراحة احنا قلت له هذا الدكتور المعظم الشخص هذا قلت له صراحة أنا لا أخفي احنا لا ندل عليه الشباب اليوم قلت له ربما أنت كما تقراشد عن النت قلت احنا لا ندل عليه الشباب وإلا صرنا خوانا قلت له كنا في فترة ما تريحنا أكثر من سنة مساكين
الحمد لله استنصحنا ونصحونا على أساس كنا نرجو أن يعني تعود هذه المياه إلى مجاريها الطبيعية وغير ذلك، لكن يعني الأمر استفحل فكان يستحيل زيادة السخن، كان يستحيل زيادة السخن. وأنا أثناء كلامي قلت له الرجل قال لي هل عنده تصريحات مثلا في التكفير؟ قلت هذا يستحيل، قلت احنا ما نش في بنغلاديش هنايا، احنا جوزنا أيام الجمعة هنايا لو ما كانش هذا التصريح. قلت له علي بالحاج وما يصرحش قول صح هذا راهي صار يصرحش هذا التصريح هذا. قلت له لهذا، قلت له لكن الرجل في محطات عدة يبعث على الريبة، الرجل يرتاب منه لا يصرح ويهدر بكثير من العمومات. قلت له هذا فاحنا الآن لا نبشر ولا نفسد الشبكة هذا ما هو وايح الصريح هذا خايف غير اللي خلاص. ولكن أنا نقول كنتي يستحيل ماش نايحنا هنا مش بديك السيرة تقول وش هم أبدا. لهذا هو نقول لها قضية الريبة كأنه يقرها، يقر أن الرجل فيه ريبة فهمت، كأنه يقرها، لكنه أنا نظن كأن قضية شيخ ربيع في الوسط، يعني قضية شيخ ربيع وأبي الجابري ولي خلتها الآية. أنا صريح أنا قلت له، قلت لا تعين الشيطان علينا، لا تعين الشيطان علينا، وقلت له نحن أهل الدار أعلم بمن فيه وما فيه، ومش كل ما يعلم يقال وليس كل ما يعلم يقال. هذا هو في الحالة نظرته، ما أعرف الحال ما هرناش ملزمين بنظرته. فقصدي هذا هو ذو حنا الحمد لله هذا الرجل لا ندل عليه لأسباب ثلاثة. أولا هو بقراره يقول لك أنا أشتغل لوحدي، خلاص اتركوني، احنا تركناه، احنا أخذنا بإقراره ويقره بل يدعو إلى ذلك إلى مفارقته ففارقناه ودعونا الشباب إلى مفارقته، قال خلوني وحدي، خلينا وحدي، هذا هو ماشي احنا تقولنا. الشيء الآخر أنه الأشياء اللي وقع فيها إما تصريحا أو تلميحا مما يبعث على الريبة ولم يبينها، هذا الشيء الثاني. آخر الأشياء أنه هذا الرجل لا نعلم من الفضلاء ممن اطلع على أقواله إلا وحذر إما من أقواله أو من شخصه. هذا هو، فإحنا في هذا كله إحنا غنا متبعين بهذه الضوابط، وقال كحوم بعدون خلينا واحد هذا، إحنا ما دكتور الاجتماع مش هو يقول لك راح بعدين مش اجتماع، لاكس الآن بعد ما عرفنا هالأشياء وظهرت هالأشياء لاكس إحنا تدينا الآن لا نقربه تدينا شيء آخر، شيء هوى ولا اتباع عندنا ثم هذه
سماعة شكرا الله فيك مما ثبت بالتواتر عن المعظم في الفتنة الأولى وفي هذه الفتنة أنه لا يجيز إعطاء الماء ولا الأكل ولا الشراب بل ولا إلقاء السلام على الجيش والشرطة وغيرها. شيخ بارك الله فيك، هو لم ينفي ذلك إلى يوم الناس هذا، وقال مؤخرا أحد الأفاضل أراد أن يخالف هذا المعظم بعد أن خالفه قولا أراد أن يخالفه فعلا، فقدم شيئا من المأكولات إلى عناصر الجيش، فالأتباع لم يأتوا بكلام من المعظم ينفون أن المعظم لا يقول ذلك، وإنما راحوا يتندون حول حكم إعطاء الهدايا للعمال. ما هو تعليقكم شيخ بارك الله فيك؟
هذا ما هذه هذا وراي هدايا العمال، وراي هدايا العمال سبحان الله. هذا ما شو أقول لك؟ هذا فهذا الإشكال في هذا هم الآن هو يقول أعظم، يقول أشياء أكثر من هذا. هذا إذا كان على الفتوى في حرمة أموالهم بنى عليها، مش نقول لك استحبابا، بل إيجاب وتطبيق نسائهم. دوك هذه بل يقول لبعضهن أنت في جهادي، يقول أنت طلبي بالطلاق طلبك وأنت راك جاهدي في جهادي. فهذا القرائن هذه لا تدل، هذه قلت لهم في قضية حرمة الأموال من ذر الرماد في الأعين، ما أظن أنه تحبس قضية. أنه علاش إذا كانت النساء تطلق لأجل حرمة مال أزواجهم، هنا إذا الجميع يخدم في البنوك ثاني يطلقوا الأنسان يباشر الربا، المؤسسات الآن المؤسسات الاستثمارية هذه كلهم بقروض بنكية، كلهم كاين كاين مؤسسة استثمارية الآن بلا قرض، مستحيل تفتح هذيك الشركة الضخمة. هذا ماشي قضية أول تاجر تلقاه يرابي، يعني أي تاجر، فكثير منهم كذلك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصفهم بالفسق، قليل من يتق الله عز وجل. سبحان الله، لهذا تقول لي أنا يا قضية حرمة المال، هذا العجيب في الله. أنا ذكرت في أحد من المجالس أن هذه قضية الحاق هذه الوظائف كما يقول بالحكم الطاغوتي كما يقول جماعة التكفير القديمة، ونفس الفكرة كلها ونفس الفكرة، فهمت؟ فهم نفس الشيء، كانوا يرون حرمة أموالهم، بل كانوا يحكمون عليهم بالكفر تبعا. لأنه علاش؟ لأنه جماعة تكفيرها يعني تقريبا عايشناهم. كيفاش كان يقتل الطبيب؟ يقول له، يقول لك هذا راهو يعين في الطاغوت، بل في هذا بعدها أصدر بيان هذا تاع الإضراب العام، يعني باش يعطلوا مؤسسات الطاغوت. وكل من بنوا كثير من الناس، يعني ماشي غير الطبيب، المعلم، الصحفي، كل ممن يدب ويجادل عن الطواغيت، فألحقوهم بهم تكفيرا، لأنهم يرون أنهم كفار. حتى أئمة المساجد، حكموا عليهم بالكفر. فإما ذو المؤذن، لأن ترك تعمل تحت قبة وراية طاغوتية، فكان يحكم حتى إمام المساجد ومؤذن كانوا كذلك. فلهذا هذا الفكر، هذا مش قضية حرمة الأموال أبدا. هذا يعني ممكن أكثركم ما عيش تلك الفترة، لكن احنا عشنا مع هذا جماعة التحزب، وعشنا مع جماعة التكفير. كانوا بين ظهورنا، وكنا نسمعه مباشرة، ويحضروا معنا وكذا. هذا الفكر، هذا ذوك قضية كين النظري، وكين إذا وضيف إلى النظري التطبيق، الكلام اللي يصدر الإنسان وليعرف يعرف الميزان، يعرف كيفاش يوزن. هل هو مجرد كلام؟ يعني لأن علاش قضية الحكم لله عز وجل والحاكمية، شنو يمكن حاصلة فيها؟ شكون يقول أن الحكم لغير الله عز وجل وأنه الحكام وغير ذلك؟ أبدا. لكن الإصرار على الدندنة والتأكيد على ذلك وربطها مثلا في كل الفتاوى، ربما أحيانا تكون بعيدة فتلحق بالسؤال، تلحق بالجواب على طول وغير ذلك، فلا شك أن هذا في مدعاة إلى الربا، إلى ربط الارتياب. هذا قضية أن من هدايا العمال الله وراء جاء جاك شمال اللي مش أنا أعطيته في المقابل وراء هدايا العمال نفس الباب الإكرام هذا باب الإكرام هدايا العمال لكن الله مستعان لكم لا شك يتشبثون بخيوط العنكبوت
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي